بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا فيما مضى بعضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد أخذنا كثيرا من أسماء الله عز وجل التي ثبتت في القرآن. وهناك أسماء لله سبحانه وتعالى ثبتت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأسماء التي سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه اسم الله جل وعلا المحسن، وهذا الاسم لله سبحانه ورد في عدة أحاديث، وقد أثبته جماعة من العلماء، أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وهكذا أثبته جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وسمي به عبر القرون كثير من أهل العلم، عبدوا لاسم الله جل وعلا المحسن. وردت في أحاديث، منها حديث أنس عند الإمام الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله إسناده جيد، والجيد رتبة بين الصحيح والحسن، فهو أرفع من صحيح من حسن وأنزل من صحيح. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، والإمام الطبراني رحمه الله، عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث في صحيح مسلم دون هذه الزيادة: إن الله محسن. ولكن جاءت هذه الزيادة في غير صحيح مسلم كما ذكرنا عند الإمام عبد الرزاق وعند الإمام الطبراني رحمهم الله، وظاهر إسناده أنه صحيح، وفيه تسمية الله جل وعلا بالمحسن، فهذان حديثان وهما أصح شيء في الباب، فيها تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه المحسن. ومن هذه الأحاديث أخذ هذا جماعة من العلماء وأثبتوا أن من أسماء الله جل وعلا المحسن. وأما في القرآن فقد ورد الفعل من هذا الاسم، كما في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال: وقد أحسن بي، عن يوسف أنه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فورد في القرآن إثبات أن الإحسان من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأما تسميته به فجاء في هذه الأحاديث. والإحسان معناه في اللغة ضد الإساءة، هذا محسن وهذا مسيء. ويطلق الحسن أيضا على ما يقابل القبيح، يقال هذا شيء حسن وهذا شيء قبيح. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فهو راجع إلى معنيين: المعنى الأول من معاني المحسن أنه المنعم على العباد المتفضل عليهم سبحانه وتعالى بكل خير نالهم في هذه الحياة الدنيا فهو من الله. والمعنى الثاني أنه جل وعلا المحسن في أفعاله، فأفعاله في غاية الإحكام والإتقان، فهو هذا الاسم راجع إلى هذين المعنيين: معنى متعدي إلى الغير وهو بمعنى الإنعام والإفضال على العباد، وكل خير نال العباد فهو من إحسان الله جل وعلا عليهم، فهو المحسن عليهم سبحانه وتعالى في أقواتهم، مآكلهم ومشاربهم، وفي مساكنهم، وفي هيئاتهم، وفي تعلمهم، وفي عبادتهم، كل ما نالهم فهو من إحسانه سبحانه وتعالى إليهم. والمعنى الثاني هو الإتقان والإحكام، فأفعاله جل وعلا حسنة متقنة محكمة، مخلوقاته سبحانه على أكمل الخلق كما قال الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهكذا قوله أحسن القول: ومن أحسن من الله قيلا. وفي هذا الاسم صفة لله جل وعلا وهي صفة الإحسان، فالإحسان من صفاته سبحانه وتعالى، والمحسن من أسمائه عز وجل. ونستفيد من معرفة هذا الاسم أولا أن نعرف إحسان الله جل وعلا وأن نشكره عليه، فإن العبد متى عرف إحسان الله جل وعلا إليه عرف نعمة الله عليه وأداه ذلك إلى شكرها والقيام بحقها بقدر ما يستطيع، وإلا فلن يستطيع أداء شكر نعمة الله. وهكذا يستفيد العبد أنه إذا كان الله جل وعلا يحسن إليه أنه يحسن في معاملته لله ويحسن إلى الخلق، كما قال الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. كما أحسن الله إليك أحسن في أقوالك، في أفعالك، في عبادتك، في معاملتك للناس. وهذه المرتبة التي هي الإحسان هي أعلى مراتب المؤمنين، فأعلى المؤمنين هم المحسنون الذين وصلوا إلى درجة الإحسان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أحسن في عبادتك لله وفي طاعتك له، واجعل عبادتك لله سبحانه وتعالى كأنك تشاهده وتراه حين تتقرب إليه. فإن لم تكن تراه فاعلم أنه سبحانه يراك وينظر إليه ويراقبه، فأحسن في عبادتك. وهكذا أحسن في معاملة الناس، أبذل الإحسان إلى الناس في الأقوال والأفعال والمعاملات، فإن من أحسن إلى الناس جازاه الله جل وعلا بالإحسان في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمحسن يجازيه الله جل وعلا بأحسن مما فعله وبأحسن مما قدمه. وهذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعد ذكر شيء من نعيم الجنة وما يتعلق به، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هؤلاء الذين أحسنوا يجازيهم الله جل وعلا أن يحسن إليهم في الدنيا بكل خير، وأن يحسن إليهم في الدار الآخرة. فعلى العبد أن يكون محسنا في سائر شؤونه، والمحسنين والمحسنون يحبهم الله، والله يحب المحسنين. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت بها السنة اسم الله جل وعلا الديان. والديان جاء ذكره في حديث جابر بن عبد الله في قصة رحلته إلى عبد الله بن أنيس، وقد حسن الحديث جماعة من العلماء، وفيه إثبات اسم الله جل وعلا الديان. وهذا الحديث هو ما رواه أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. رحل رضي الله عنه مسيرة شهر في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهر هذا الحديث بقصة رحلة جابر. قال: فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أي إذا هذا الرجل الذي يحدث بالحديث هو عبد الله بن أنيس، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله أي هل هو جابر بن عبد الله؟ استغرب ما جاء به إلى الشام. قال نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، أي يكون القصاص بالحسنات والسيئات. زاد الحاكم في روايته وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فهذا الحديث قوله أنا الملك أنا الديان فيه تسمية الله جل وعلا بهذا الاسم وهو الديان. وهذا الاسم قد أثبته ابن القيم رحمه الله في النونية، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الديان. والديان مأخوذ من الدين، والدين في اللغة معناه الجزاء والمكافأة، يقال دانه أي جازاه، ويقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى. فالدين في اللغة بمعنى الجزاء. ويطلق أيضا الدين بمعنى الذل، ولكن المعنى الأول هو الأنسب في بيان معنى اسم الله سبحانه وتعالى. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فالديان معناه المجازي للعباد بما عملوه وما قدموه والمحاسب لهم. فالله جل وعلا هو الذي يجازي الأولين والآخرين أو الآخرين، ولذا سمي يوم القيامة بيوم الدين. قال الله سبحانه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء ويوم الحساب. فالديان مأخوذ من الدين الذي هو بمعنى الجزاء والحساب. فيحشر الله جل وعلا الناس ثم يجيء هو سبحانه كما مر معنا في لمعة الاعتقاد، وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. يجيء سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم ولحسابهم ولجزائهم بما قدموه من أعمال. فالديان هو المجازي للعباد بما عملوه وما قدموه في هذه الحياة الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأيضا يوصف الله جل وعلا بأنه الديان، وهو الذي يدين العباد يوم القيامة أن يحاسبهم. ونستفيد من معرفة هذا الاسم العظيم أن الإنسان ينتبه لأعماله فإنه محاسب عليها، كما قال الله سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فكل نفس تجزى يوم القيامة بما كسبت وما قدمت. وما جاء به العبد وما قدمه في هذه الحياة الدنيا يلقاه، كما قال الله: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولو أشياء يسيرة ما يبالي بها المؤمن ربما يرتكبها ولا يبالي بها، وربما صاحبها جرأة وعدم خوف من الله جل وعلا، فإذا كان يوم القيامة يبهت بأن هذه الأشياء التي لم يكن يلقي لها بالا حسب عليها، كما في هذه الآية: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال الله في آية أخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي تظهر لهم أشياء لم يكونوا يتوقعون أنهم يحاسبون عليها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب، كما في حديث سهل بن سعد وجاء عن غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الذنوب التي هي في نظر الناس حقيرة صغيرة يسيرة. ثم مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. جاء في رواية: فإن لها من الله طالبا. وجاء في رواية أخرى: فإن مثلها كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى أشعلوا نارا وأنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. هي حقيرة ولكن تتراكم على الإنسان. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه بقوم كثير نزلوا وادي، كل واحد جاء بعود واحد، هذا العود الواحد لو أوقد عليه ما سيصنع شيء ولا سينضج طعام، ولكن تجمعت عيدان كثيرة وكل واحد جاء بعود حتى أشعلوا نارا وطبخوا عليها طعامهم. وهكذا المحقرات ذنب حقير مع ذنب حقير مع ذنب حقير، وربما تهلك الإنسان والعياذ بالله. وربما صاحب الذنب الصغير جرأة وعدم مراقبة لله واستخفاف بأمر الله ونهيه، وربما هو من الصغائر ولكن يصحبه الجرأة فتصيره ذنبا عظيما. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أي ربما الصغيرة يصحبها إصرار وجرأة تجعلها عظيمة، لا سيما من كان طالبا للعلم من كان مستقيما على الدين، من كان متظاهرا بالالتزام، ينبغي أن يكون باطن وكظاهره، لا يكون عند الناس مظهرا للطاعة والخير، وإذا غاب عن أعين الناس ربما خالف أو عصى أو ارتكب المحرمات، وليعلم أن هذا يحاسبه الله جل وعلا عليه. ولذا كان أناس يظهرون الإيمان وهم منافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يجي الواحد منهم بحسنات كالجبال، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أناسا يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله باء منثورا. يا سبحان الله، حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثور. فقال يا رسول الله منهم؟ صفهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال أما إنهم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إذا استثر وخلع انتهك محارم الله ولم يراقب الله جل وعلا فيها، وهذا من أظلم الناس، كما قيل يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. وقال الآخر ومن نهى عما له قد ارتكب، نهى عن شيء ويرتكبه، فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في السر والعلن، وأن نعلم أن الله جل وعلا هو الديان الذي يدين العباد ويحاسبهم يوم القيامة، ولنعلم أنه لا بركة لعلم لا يعمل به، ولا بركة في علم لا يهذب صاحبه ولا يجعله يراقب الله جل وعلا، ولا يجعله يلتزم بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله. هذا علم ليس بعلم نافع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. الشاهد من هذا أن معرفة هذا الاسم العظيم وهو اسم الله جل وعلا الديان، معرفته تجعل العبد مراقبا لله مبتعدا عما يغضب الله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا سيجازيه ويحاسبه على كل ما قدمه واقترفه إن لم يتب منه في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصيته، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.